كان الخلاف في الاستعراض أدلة الطرفين، انتهينا للدليل الثاني للأشاعرة. جملة الأدلة التي استدلوا بها على مقصودهم هو هذا الدليل، وحاصله أنه لو كان الحسن قضى عقليان لما اختلف حسن الأشياء وقبضها، لما اختلف حسن الأشياء وقبضها بوجوه واعتباران. في الحال أنه يختلف بالوجوه والاعتبارات كالصدق مثلا فإنه كان يجعل حسنا وأخرى يكون قبيحا، فحينئذ نستكشف أن الحسن والقبح ليس من الأمور العقلية. هذا أيضا مرد هذا الدليل إلى دعوة الملازمة بين شيئين ثم نثبت نقيض التالي ليثبت شنو؟ نقيض المقدم. لو كان الحسن والقبح من الأحكام العقلية هذا المقدم لازمه شنو؟ لازمه أنه لم اختلف حسن الأشياء وقبح الأشياء بوجوه الاعتبارات، لم اختلف. والحال أنه مختلف هذا إثبات نقيض التالي، والحال أنه مختلف قطعا كالصدق فإنه تارك يكون حسنا وأخرى يكون قبيحا، فيثبت نقيض المقدم يعني عدم كون الحسن والقبح من الأحكام العقلية. الملازمة من بيان الملازمة هو هذا، هو أن الأحكام العقلية لا تختلف من اختلاف الوجوه والاعتبارات، الحكم العقلي دائما يكون ثابتا، فلا معنى لاختلافه باختلاف الوجوه والاعتبارات. إذا الحسن والقبح لو كان من الأحكام العقلية لن اختلف بالوجوه والاعتبارات. هذا هو الدليل. المصنف في مناقشة الدليل يقول بأنه أنت عرفت من البحث المتقدم في الدرس السابق أن الحسن والقبح له ثلاثة معاني، موجبنا بعض الحسن والقبح يكون ذاتي، هذا هو اللي يصحبي دليلهم، وهو أنه لو كان الحسن والقبح عقليا لم اختلف الوجود والاعتبارات. لو كان الحسن والقبح من الأحكام العقلية الذاتية كحسن العدل وقبح الظلم، هذه النتيجة ترتب عليه، وأنه لو كان هكذا لم اختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات على صحيح. لكن في هذا المورد ما ثابت نقيض التالي، نقيض التالي ما ثابت، من يقدر يثبت أن العدل يختلف باختلاف الوجوه والشنو والاعتبارات، والظلم يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات. فالتقدم ثابت أن العدل لا يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات. العدل بأي عنوان تحقق ومتى تحقق وحينما تحقق هو يكون حسنا، لا يعقل أن يتحقق العدل ولا يكون حسنا، أو يتحقق الظلم ولا يكون قبيحا. إذن ما كان ذاتيا من الحسن والقبح فهو لا يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات، وما يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات لا يكون حسنه وقبحه شنو؟ ذاتيا. إذن احنا نقول لا شعر مقصودكم من الأحكام العقلية في المقام يا أخي الأحكم بالحسن والقبح الذاتيين واضح، فهذا اللازم ثابت إلى هو أنه يجب أن لا يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات، لكن ما ثابت بطلان التالي، بل الثابت عدم بطلان التالي، فيكون المقدم أيضا ثابت وهو قول الحسن والقبح العقليين. وإذا كان مقصودكم من الحسن والقبح العقليين يعني ما كان مقتضيا للحسن والقبح، فحينئذ هذا احنا منسلم الملازمة بينه وبين عدم اختلافه بالوجوه والاعتبارات، فنقول هذا يختلف باختلاف الوجوه والشنو والاعتبارات. فإذا هذا الدليل في الحقيقة خلط بين الحسن والقبح الذاتيين وبين الحسن والقبح العرضيين الذي يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات، والحسن العرضي والقبح العرضي. أما الحسن والقبح الذاتيين فهما لا يختلفان باختلاف الوجوه والاعتبارات. الاعتبارات. قال ثانيا ومن أدلتهم على إنكار الحكم والقبح العقليين أن قالوا أنه لو كان ذلك عقليا لما اختلف حسن الأشياء وقبحها باختلاف الوجوه والاعتبارات كالصدق إذ يكون مرة ممدوحا عليه وأخرى مذموما عليه إذا كان فيه ضرر كبير، وكذلك الكذب بالعكس يكون مذموما عليه وممدوحا عليه إذا كان فيه نفع كبير كالضرب والبيان والقعود ونحوها مما يختلف حسنه وقبحه. والجواب عن هذا الدليل وإشباهه يظهر من ما ذكرناه من شنو؟ من أن حسن الأشياء وقبحها على أنحاء ثلاثة، فما كان ذاتيا لا يقع فيه اختلاف، فإن العدل بما هو عدل لا يكون إلا قبيح، لا يكون قبيحا أبدا، وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون حسنا أبدا، أي أنه ما دام عنوان العدل صادقا فهو ممدوح، وما دام عنوان الظلم صادقا فهو مذموم، وأما ما كان عرضيا فإنه يختلف بالوجوه والاعتبارات، مثلا الصدق إن دخل تحت عنوان العدل كان ممدوحا، وإن دخل تحت عنوان الظلم كان قبيحا، وكذلك الكذب وما ذكر من الأمثلة. والخلاصة أن العدلية لا يقولون بأن جميع الأشياء لا بد أن تتفق بالحسن أبدا أو بالقبح أبدا حتى يلزم ما ذكر من الإشكال، ويقول هناك أمور معينة فقط لا بد أن تتفق بالحسن أبدا أو بالقبح أبدا، أما الأمور الأخرى فقد لا تتفق لا بالحسن ولا بالقبح، وقد ماذا؟ وقد تتصل لكن باعتبار انطباق عنوان حسن عليها او باعتبار انطباق عنوان قبيح عليها، وهذه لا تتصل بالحسن ابدا، لا، لانه من الممكن ان يتبدل العنوان واضح ويحل معها محل عنوان اخر فتنقلب من كونها حسنه الى كونها قبيحه او بالعكس. الدليل الثالث، هذا أول دليل من أدلة العدلية، أول دليل من أدلة العدلية على إثبات التحسين والتقبيح العقليين. من جملة الأدلة العدلية هو أن يقال بأنه من الأمور الواضحة والضرورية حسن الإحسان وقبح الظلم، وهذا المطلب واضح عند كل عاقل بقطع النظر عن ماذا؟ عن اعتبارات الشارع، وهذا يثبت وجود أحكام عقلية بقطع النظر عن من؟ عن الشارع. هذا الدليل في الحقيقة دليل وجداني لا أكثر ولا أقل، ليس دليلا برهانيا، أن الإنسان بوجدانه إذا لاحظ وتأمل يدرك حسن الإحسان وقبح الظلم بقطع النظر عن وجود الشارع، بل هذا مطلب حكم مطلب يصدقه حتى منكر الشرائع، حتى الذي ينكر وجود شارع أصلا هو يؤمن بقبح الظلم وحسن الإحسان، وهذا يثبت أنها أنهما من العقلية الثابتة بقطع النظر عن الشارع. هذا هو الدليل. هذا الدليل محتاج الأشاعرة أجابوا عنه بأن هذا الحسن إن كان بمعنى الملائمة والمنافرة أو بمعنى الكمال والناقص فهو مسلم ثابت بقطع النظر عن الشارع، لكن هذا لا يجدي في محل الكلام، لأن النزاع ليس في الحسن بمعنى الملائم أو الكمال، إنما في الحسن بمعنى شنو؟ بمعنى المدح والذم كما تقدم هذا المحل. دعوة هذا، فدعوة أن حسن الإحسان بمعنى الملائمة أو بمعنى أنه كمال، هذا ثابت فقط عن الشارع. هذا إحنا نسلم الأشاعرة يقولون، لكنه لا يثبت لنا الحسن والصدق العقليين بالمعنى المتنازع فيه الذي هو عبارة عن المدح الشنو والثاني. وأما إذا ادعي لاضي أن الحسن المسلم والثابت فقط عن نظر عن الشارع والثابت تحدث منكر الشرائع، هو بالمعنى المذلح بمعنى المدح والذان، فهذا يصير مصادرة، لأننا لا نلزم كل معتدي الأشاعرة، نحن لا نلزم بماذا؟ بحسن هذه الأشياء بقطع النظر عن شنو؟ عن الشارع. واضح المناقشة؟ مصنف يقول يرجع يأكد نفس الدليل أيضا بدعوى الوجدان ودعوى الضرورة. يقول المصنف نحن إذا سلمنا كما سلم المعتزلة أن العقلاء بقطع النظر عن الشارع يدركون حسن الإحسان وقبح الظلم، يدركون هذا المطلب. المصنف يقول هذا في الحقيقة يلازم مدح فاعل الإحسان ودم فاعل الشنو؟ فاعل الظلم. واللي ينكر هاي الملازمة يقول هذا مكابر. مرة ننكر إدراك العقل لحسن الإحسان باعتباره كمان أو باعتباره ملائم، إذا أنكرناه هذا خد مطلب. لكن المفروض في الجواب المشاعر أنهم سلموا أن الإحسان يدرك العقل حسنا باعتباره كمان أو باعتباره ملائم من نفس الإحسانية. مصنف يقول إذا سلموا أنه إدراك العقل بقطع النظر عن الشارع حسن الإحسان وقبح الظلم، لابد أن يسلموا شنو؟ أن فاعل الإحسان يستحق المدح وفاعل الظلم يستحق الدم. وإذا أنكروا هذا الثاني فهم من المكابرين، يعني هذا المطلب ضرورة قائمة عليه، أن العقلاء إذا اتفقوا على حسن شيء يتفقون على ماذا؟ على مدح فاعله، وإذا أدركوا قبح شيء يتفقون على ذم فاعله. ونحن يقول المصنف لا نريد من الحسن المتنازع فيه الثابت بقطع النظر عن الشارع والقبح المتنازع فيه الثابت بقطع النظر عن الشارع إلا شنو؟ إلا اتفاق العقلاء على مدح فاعل الإحسان وذم فاعل الظلم بقطع النظر عن شنو؟ عن ورود الأوامر أو النواهي الشرعية. وإنكار هذا المطلب يدخل في باب المكابرة يقول المصنف. هذا الجواب في الحقيقة مو جواب، إنما تكرير من نفس الدليل لكن بزيادة دعوة الوجدان ودعوة الضرورة، فهو أيضا لا يقول عن كلمة برهان شرعية. قالوا قد استدل العدلية على مذهبهم بمخلاصه أنه من المعلوم ضرورة حسن الإحسان وقبح الظلم عند كل عاقل من غير اعتبار شرع، فإن ذلك يدركه حتى ينكر الشرائع. وأجيب عن بأن الحسن والقبح في ذلك بمعنى الملائمة والمناقرة أو بمعنى صفة الكمال والنقص، وهو مسلم لا نزاع فيه. الحسن الذي يدرك حتى منكر الشراع وبهذا المعنى وهو مسلم لا نزاع فيه، وأما بالمعنى المتنازع فيه فإنا لا نسلم جزم العقلاء به أن فاعل الإحسان يستحق المدح. من يقول أنه يستحق المدح؟ مصنف يقول ونحن نقول إن من يدعي ضرورة حكم العقلاء بحسن الإحسان الظلم يدعي ضرورة مدحهم بفاعل الإحسان وذمهم بفاعل الظلم، ولا شك أن هذا المدح والذم من العقلاء ضروريان لتواتره عند جميع الناس ومنكره مكابر. والذي يدفع العقلاء لهذا المدح والذم كما قدمنا شعورهم لأن العدل كمال للعادل وملائمته لمصلحة النوع الإنساني وبقائه، وشعورهم بنقص الظلم ومنافرته لمصلحة النوع الإنساني وبقائه. إذن المصنف يقول أن الضرورة قائمة على مدح فاعل العادل والإحسان وذم فاعل الظلم. من جملة الأدلة أدلة العدلية، وهو على دليل برهاني أن العدلية استدلوا على مقصودهم بأن قالوا بأن الحسن والقبح لو كانا لا يثبتان إلا من طريق الشارع فهما لا يثبتان حتى من طريق الشارع فهما لا يثبتان حتى من طريق الشارع هذا المحال. أو إذا ما قلنا أنه محال فهذا يثبت عكس مقصود الأشاعرة، لأنه إذا سلمنا المطلب الأشاعرة سوف لا يصل الأشاعرة إلى مقصودهم، لأن مقصودهم شنو؟ أن الحسن يثبت من طريق شنو؟ الشارع. البرهان يقول لو قلنا بأن الحسن لا يثبت إلا من طريق الشارع فهو لا يثبت حتى شنو؟ حتى من طريق الشارع، وهذا مرجعه إلى إنكار ثبوت الحسن والحب حتى شنو؟ من طريق الشارع. لأن سوف يثبت لنا هذا البرهان شيء لا يريده ماذا؟ الأشاعرة، وهو يكشف عن بطلان ماذا ما استردوه من أن الحسن والقبح لا يثبتان إلا من طريق الشارع، بل سوف ننتهي إلى هاي النتيجة وهو أنه لا بد أن يثبت الحسن والقبح بقطع النظر عن الشارع. شلون يعني هاي شنو الملازمة؟ أن الحسن والقبح لا يثبت إلا من طريق الشارع، بين هذا وبين عدم ثبوته حتى من طريق الشارع هاي الملازمة بينهما كيف يمكن إثباتها؟ مصنف يقول بأنه هاي الملازمة صورت بتصويرين من قبل العدلية. التصوير الأول لهذه الملازمة أن يقال بأن الشارع إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء، هذا الشيء الأول الذي أمر به الشارع لا يكون حسنا بحسب فرض الأشاعرة إلا إذا مدح الشارع فاعله، لأن الحسن بالمعنى المتنازع فيه هو عبارة عن شنو؟ عن المدح. فإذا الشارع مدح فاعل هذا الشيء حينئذ يمدح العقلاء فاعل هذا الشيء تبع علما بالشارع فيثبت الحسن عند العقلاء تابع علما للمدح الشرعي. وإذا نهى الشارع عن شيء بحسب فرض الأشاعرة أن هذا الشيء لا يكون قبيح إلا إذا ذم الشارع فعل ذلك الشيء، إذا ذم الشارع فعل الظلم يكون الظلم قبيح، لأن الظلم بمعنى شنو؟ إحقاق الفاعل للذم، هذا معنى الظلم. والحسن بمعنى استحقاق الفاعل المن للمادة. إذن الشارع حينما يأمر بشيء الأمر وحده مو كافي لإثبات الحسن ما لم ينضم إليه مدح الشارع للفاعل حتى يكون حسن عند الشارع فيكون حسن عند العقلاء. والنهي عن شيء لا يكفي لإثبات قبح الشيء ما لم ينضم إليه ذم الفاعل من قبل الشارع. هاي واضح المقدمة الكلام في هذا، انه احنا شلون نعرف بان الشارع يجب عليه ان يمدح فاعل المأمور به ويذم فاعل المنهي عنها هذا شو يحصل بحسب الواقع الخارجي. الشارع ما يأمر بشيء ثم شنو يمدح فاعل الشيء. ما عندنا شيء بالأدلة الشرعية، عندنا شيء بالأدلة الشرعية. الشارع شنو فقط يأمر بالشيء وينهى عنه عن الشيء. ما أحد من الشارع يأمر بالصلاة ويمدح فاعل الصلاة إلا ما نذر، ينهى عن شرب الخمر ويذم فاعل شنو شرب الخمر إلا ما نذر. لكن الأشاعرة يقولون أنه كل شيء يأمر به الشارع فهو شنو حرام، وكل شيء ينهى عنه الشارع فهو شنو قبيح. هذا وقعنا في مشكلة، وهو أن الشارع بحسب الفار مجرد أمره ما يكفي لإثبات حسن الشيء ما لم شنو يمدح فاعله. وبحسب الأدلة الشارع ما مدح فاعل الواجب فاعل المأمور به، ولا ذم فاعل الشنو فاعل المنهي عنه. إذن استكشاف المدح الشرعي من الأمر واستكشاف الذم الشرعي من الناهي لا يتم إلا إذا آمنا بأنه يجب على الشارع إذا أمر بشيء أن شنو أن يمدح فاعله، وإذا نهى عن شيء أن شنو أن يذم فاعله. إذا حكمنا بهذا الوجوب حينئذ ما هو داعي لالتماس الأدلة لإثبات المدح والذم. يكفينا شنو أن يأمر الشارع بشيء لكي نثبت أن الشارع يمدح الفاعل بهذا الحكم، وهو أن الشارع يجب عليه أن يمدح فاعل المأمور به ويذم فاعل المنهي عنه. وبهذا نستطيع أن نثبت الحسن والشنو والقول. لكن هذا يتوقف على أن نثبت، بعد لاحظون، على أن نثبت وجود حكم بأنه يجب على الشارع أن يمدح فاعل من؟ فاعل المأمور به، ويجب عليه أن يذم فاعل المنهي عنه. الحاكم بهذا الوجوب من هو؟ لابد أن يكون من العقل. ما لم نثبت حكم العقل وإدراك العقل لهذا الوجوب ما يمكن أن نثبت حسن الأشياء وقبح الأشياء. ومن هنا تتضح الملازمة اللي ذكرناها في بداية هذا الدليل، وهو أنه لو كان حسن الأشياء وقبح الأشياء لا يثبت إلا من طريق الشارع فهو لا يثبت حتى من طريق الشارع. واضح؟ ليش ما قلنا من أن الشارع إذا أمر بماذا؟ إذا أمر بشيئين من الأشياء ولم يمدح فاعله كما هو الواقع في الخارج، هذا لا يثبت به الحسن. لا يثبت الحسن ما لم نثبت أن الشارع مدح الفاعل، وأن لنا باستكشاف المدح الشرعي ما لم نضم إلى ذلك حكم العاقل بأن الشارع إذا أمر بشيء يجب عليه أن ماذا؟ أن يمدح فاعل المأمور به. فإذا آمنا بهذا الحكم العقلي إذا ثبت عندنا حكم عقلي ثابت بقطع النظر عن من؟ عن الشارع، وهو المطلوب. نحن نريد أن نثبت وجود أحكام عقلية ثابتة بقطع النظر عن من؟ عن الشارع، وهو معنى ثبوت التحديد والتقييد شنو؟ عقلية. وإذا أنكرنا هذا الحكم العقلي بشكل مستقل عن الشارع كما يدعيه الأشاعرة فهذا معناه أن هذا يؤدي إلى عدم ثبوت الحسن والقبح للأشياء حتى من طريق الشارع، وهذا يثبت عكس مقصود الأشاعرة. هذا من جهة. من جهة أخرى أنا أتمثل أقول بأنه كل الأوامر الشرعية اقترنت بالمال، وكل النواهي الشرعية اقترنت بيش بالذنب. تنزلنا سلمنا ذلك. فالشارع كل ما يأمر بشيء يمدح فاعله، وكل ما ينهى عن شيء يذم شنو يذم فاعله. سلمنا ذلك. لكن تبقى المسألة معلقة. هذا وحده أيضا يدعي هذا المستدل أنه لا يكفي في إثبات الحسن والقبح. ليش؟ يقول لأن الموجود عندنا هو أن الشارع أمر بالعادل ومدح فاعل العادل. صحيح. لكن هذا شو وقت يقدر يثبت لنا الحسن العقلي؟ حسن العادل يقدر يثبت لنا حسن العدل في حالة ما إذا كان الشارع صادق في مدحه، وإذا ذم الظلم فاعل الظلم إنما يثبت لنا القبح قبح الظلم في حالة ما إذا كان الشارع صادق في ذمه. ومن قال أن الشارع صادق في مدحه صادق في ذمه؟ الذي يثبت لنا أن الشارع صادق في مدحه وشارع صادق في ذمه هو حكم العاقل. لماذا؟ لأن الشارع لا يكذب. واضح. حكم العاقل بأن الشارع يستحيل عليه الكذب لأن الكذب قبيح. واضح. ويستحيل أن يصدر من الشارع شنو؟ القبيح. إذا ما ضمن هاي المقدمة شلون نقدر نثبت أن الشارع صادق في مدحه وصادق في ماذا؟ في ذمنا، حتى نثبت الحسن أو نثبت ماذا؟ أو نثبت القبيح. إذا ضمن هاي المقدمة نستطيع أن نثبت الحسن والقبيح، لكن أنا سوف يثبت لنا شنو؟ وجود أحكام عقلية بقطع النظر عن الشارع. وهذا الحكم العقلي هو شنو؟ هو أن الكذب قبيح ويستحيل أن يظهر من الجنر من الشارع. هذا حكم عقلي موجود بقطع النظر عن الشارع، وسوف يؤدي إلى ثبوت التحسين والتقبيح العقلية. وإذا أنكرنا هذا الحكم فمجرد المدح أيضا لا يكفي في إثبات الحسن، ومجرد الذم أيضا لا يكفي في إثبات القبح. إذا لا مجرد الأمر يكفي في إثبات الحسن، ومجرد النهي يكفي في إثبات القبح، ولا ماذا أضفنا إليهما؟ ماذا أضفنا إليهما؟ المدح والذم. ما لم نظن إلى ذلك أحكام عقلية ثابتة قطع النظر عن الشارع. فإذن تصح الملازمة، وأنه لو كان الحسن والقبح لا يحصل إلا من طريق الشارع فهو لا يثبت حتى من طريق الشارع. في الممارسة شنو يقول؟ أن شنو؟ ملاحظ قد يفعل غير الملائم. شلون تبقى أن الشارع لا يفعل إلا الملائم؟ قد يفعل غير الملائم، قد يفعل النقص. ما نقدر نثبت أنه لا يفعل إلا الحسن، إلا الأمر الجيد، إلا الكمال، إلا إذا هذا شو كلامكم؟
يعني هذا الواقع نفس المعنى الأول حتى لا تبني
قبيح. ما يأتي معنا احنا نقول نثبت انه هو قبيح بالمعنى الثالث عقلا. واضح. يعني نثبت وجود احكام عقلية راجعة الى المعنى الثالث فقط انه عن الشارع، وهو ان الكذب على الشارع قبيح، ان الكذب قبيح بمعنى انه يستحق فاعله الذنب، وانه لا ينبغي صدورا من العاقل، وبعد ذلك يدرك بانه يستحق صدورا من الشارع اعتبارا رئيس العقلاء. هذا الدليل بكلا يعني بكلا وجهين، يعني وجهين اخذ الدليل. الوجه الاول اللي هو يقول بانه لابد ان نضم حكم العاقل من الشارع، يجب عليه ان يمدح فاعل المامور به ويذم فاعل المنهي عنه، حتى نستكشف المدح من مجرد الامر او الذم من مجرد النهي. والثاني اللي يقول لا، بانه لابد ان نضم حكم العقل وادراك العقل لقبح الكذب واستحاله صدوره من الشارع حينئذ، حتى نستطيع ان نقول ان الشارع صادق في مدحه وصادق في كذبه في ذمه. هذا الدليل الشاعر أجابوا عنه بجوابه. حاصل جواب هذه الأشاعرة هو أنه إحنا يكفينا في إثبات الحسن مجرد الأمر والنهي الشرعيان، يكفينا مجرد الأمر الشرعي في إثبات الحسن، ويكفينا مجرد النهي الشرعي في إثبات الحسن. والأمر والنهي بحسب الفرض شنو موجودان، بحسب الفرض موجودان، ما عندنا إشكال في وجود الأمر والنهي، موجود الأمر والنهي. فحينئذ إذا كان الأمر ثابت بالوجدان فيثبت القبح، إذا كان النهي ثابت بالوجدان فيثبت القبح. وما قد داعي لافتراض المدح من الشارع حتى يكون الشيء شنو حسن، أو افتراض الذم من الشارع حتى يكون الشيء شنو واضح. ما مصنف يقول هذا الكلام في الحقيقة تغيير للمدعى، بمعنى أن أصل الاستدلال والجواب عن كل منهما مصادرة في الحقيقة. أصل الاستدلال التصوير الملازم الأول والجواب عن هذا التصوير المتبين الشهر كل منهما مصادرة، بمعنى أن أصل الاستدلال يفترض مسبقا أن حسن الشيء ما يكفي فيه الأمر، بل لا بد من شنو من المدح، ثم يبين الإشكال ما أنت بالوجهين السابق. يقول من أول البشرة يجب عليه أن ثانيا حتى لو مدح من يقول هو صادق في شنو في مدح، لكن يفترض مسبقا ان حسن الشيء ما يكفي فيه مجرد شنو الامر، وان قبح الشيء ما يكفي فيه مجرد شنو فجوابه يبني على مصادرة. المجيب يقول لا، يفترض مسبقا ان الحسن يكفي فيه شنو الامر، واذا يقول دليلك نصر يكفي افتراض الامر والامر ثابت في الوجدان ولا داعي لافتراض المال، حتى نقول بانه من يقول ان الشارع يجب عليه ان يمدح اولا، ومن يقول هو صادق في شيء في مدحه ثانيه. اذا كل من الدليل المصنف يقول والجواب عليه هو لا يخلو من مصادره، واضح. اذا افترضنا ان المدح لا بد له من لا بد منه في الحكم بالحسن، فيصح الدليل دون الجواب. وإذا افترضنا أن المدح ليس لابد منه في ماذا في الحكم بالحسن والقبح، فيصح الجواب دون الدليل، واضح. ولذا هذا معناه أن المصنف يرى أن التصوير الأول للملازمة هو لا يخلو عن مصادرة، فهو تقرير غير صحيح. ولذا ينتقل إلى التقرير الثاني، يقول الأقرب الأحسن أن تقرب الملازم في الدعاء في أصل الدليل بتقريب آخر. هذا التقريب الآخر المصنف يبين بهذا الشكل أنه لا إشكال في أنه أن إطاعة الأوامر الشرعية أمر حسن، واضح وواجب. إطاعة الأوامر الشرعية واجبة، المعرفة معرفة المنعم من باري سبحانه وتعالى واجب. ولذا لا إشكال ولا نزاع في وجوب المعرفة وفي وجوب طاعة الشارع. هذا الوجوب إذا قلنا أنه وجوب عقلي ثابت بقطع النظر عن الشارع، اذا يثبت شنو مطلوب، وهو وجود احكام عقليه بقطع النظر عن الشنو عن الشارع، هذا واضح. هذا الوجوب هم ما يمكن ان يدخل في المعنى الاول للحسن والمعنى الثاني للحسن، لان المعنى الاول للحسن والمعنى الثاني للحسن اللي يدركه من ضمن العقل شنو عقل نظري مالي دفع النظري، بينما هذا الوجوب يرتبط بالعقل الشنو العملي. فإذا وجوب المعرفة بمعنى أنها فعل ينبغي أن يعمل ويصدر الحاضر، وطاعة الأوامر الشرعية بمعنى أنها حسنة، يعني شنو يعني بمعنى أنها فعل ينبغي أن يظهر من حاضر. فإذا قلنا هذا الوجوب عقلي كما يؤمن العدلية، إذن يثبت مقصودنا وتنتهي المشكلة. أما إذا قلنا أن هذا الوجوب وجوب شنو؟ وجوب شرعي كما يقول الأشاعرة، فينا ننتقل إلى هذا الوجوب الشرعي. قول الأشاعرة يثبتن أن وجوب طاعة الأمر الشرعي هو حكم شرعي أيضا ثابت كالأمر بنفس الشيء شرعا. فراح يصير عندنا أمر بالصلاة وأمر بإطاعة الأمر بيش بالصلاة، وهذا الأمر الثاني أيضا أمر شنو؟ أمر شرعي واضح. احنا ننقل الكلام الى هذا الامر الشرعي، الى وجوب طاعة الاوامر الشرعية. هذا الامر وجوب الى هذا الامر الشرعي، طاعة واجبة او لا؟ يقولون واجبة بلا اشتراك، واضح. فنقول ان هذا الوجوب وجوب عقلي او شرعي. اذا قلنا عقلي اذا يثبت وجوب احكام عقلية بقطع النظر عن الشرع. إذا قلنا شرعي إذن هذا وجوب، صار عندنا الأمر بالصلاة والأمر بطاعة هذا الأمر، واضح. وهذا الأمر الثاني، هذا الأمر الثاني أيضا شنو قلنا؟ قلنا بأنه تجب إطاعته. فهذا الوجوب إذا كان أيضا أمر شرعي ووجوب شرعي، فننقل الكلام إلى هذا الوجوب الشرعي. فأيضا نقول أن وجوب طاعة الأمر الثاني هل هو وجوب عقلي أو وجوب شرعي؟ إذا قلنا عقلي يثبت المطلب، إذا قلنا نوع عقلي أيضا ننقل الكلام إلى هذا الوجوب. هذا الوجوب تجب طاعته أو لا، وهكذا حتى يتسلسل. والتسلسل محال، فلا بد أن ننتهي بالنتيجة إلى وجوب يحكم به العقل مستقلا عن من؟ عن الشرع. مصنف يريد يقول بأن البرهان السابق ناظر إلى هذه القضية، يقول بأن الحسن والقبح لو كانا لا يثبتان إلا من طريق الشارع فهما لا يثبتان حتى من طريق شنو؟ ها؟ الشارع، لأنه يلزم من ثبوتهما شنو؟ التسلسل. يلزم من ثبوتهما من طريق الشارع الاستراق من وجوب طاعة الأوامر، وافتراض أن وجوب المعرفة حكم شرعي، هذا يلزم منا شنو؟ يلزم منا التسلسل، فلا بد من افتراض أنها أحكام عقلية. هذا التقرير الثاني. ثم يزيد عليه المصنف يقول بل الصحيح هو أنه مو فقط الحسن والقبح لا يثبت بناء على فرض الأشاعرة، وإنما حدود أصل الشرائع أيضا يتوقف على التحسين والتطبيق العقلي. شلون نفترض بأن هاي الشريعة شنو؟ صادقة. شلون نفترض بأن هاي الشريعة ثابتة؟ إذا كان ثبوت الشريعة ينطوف على الطريق الشرعي، يعني من ينقل الكلام يستحيل ثبوته من طريق الشارع، لأنه ينقل الكلام إلى ذلك الطريق الشرعي. واضح. فنقول بأنه من قال بأن هذا الكلام الشرعي صحيح؟ ما لم يتدخل العقل ويدرك شنو؟ يدرك لا بدية أن هذا الطريق الشرعي لإثبات الشريعة صحيح. لأن ما توفقنا العقل في البحث، يعني مستحيل تنقل الشريعة من الشرائع، لأن الشريعة لا تثبت من طريق نفس الشارع. ما معنى لأن تثبت الشريعة من طريق منه نفس الشارع؟ الشريعة لا بد أن تثبت طريق عقلي غير الشارع. بعد أن تثبت بطريق عقلي غير الشارع، حينئذ بعد افتراض ثبوتها يجب ماذا؟ يجب إطاعة هذه الأحكام الشرعية بها الشارع. ما لم يحكم العقل مثلا بعصمة الأنبياء، ويحكم العقل باستحالة كذبهم، استحالة خطأهم في التبليغ، ما يمكن أن تثبت شريعة. ما لم يحكم العقل به أن المعجزة كاشفة
عن ماذا؟ عن لابدية الاتيان بالمعجزة حتى يصدق النبي، وأن المعجزة كاشفة عن صحة الدعوة ومطابقة علم الواقع وكل أحكام عقلية. ما يمكن إثبات ماذا؟ شريعة من الشرايع. ما لم يثبت مثلا بأن الكذب محال على المعصومين عليهم السلام لحكم العاقل، ما يمكن تصديق أي أمر من الأوامر اللي جاءت بها المعصوم عليه السلام. كلنا نحتاج في إثبات الشريعة وتفاصيل الشريعة والأحكام الشرعية الثابتة في تلك الشريعة، نحتاج دائما إلى ضمير الأحكام العقلية.
هاي في الحقيقة هاي هي ناظرة الأولى، الوجه الأول سيطر ناظرة الوجه الأول فقط. قال: واستدل العدلي أيضا بأن الحسن والقبح لو كانا لا يثبتان إلا من طريق الشارع، وهما لا يثبتان أصلا حتى من طريق الشارع. وقد صور بعضهم هذه الملازمة على النحو الآتي: إن الشارع إذا أمر بشيء فلا يكون حسنا إلا إذا مدح مع ذلك الفاعل عليه، وإذا نهى عن شيء فلا يكون قبيحا إلا إذا ذم الفاعل عليه. ومن أين تعرف أنه يجب أن يمدح الفاعل الشارع فاعل المأمور به ويذم فاعل المنهي عنه إلا إذا كان ذلك واجبا عقلا، فتوقف حسن المأمور به وقبح المنهي عنه على حكم العقل حتى نستكشف من الأمر الشرعي وجود المدح الشرعي، فنستكشف الحسن. يعني قلنا هذا ناظر الحال المتعارفة، الحالات المتعارفة ما قعدنا إلا أوامر شرعية أو نواهي شرعية، ومع ذلك الأشاعرة يتكلمون بالحسن والشنو والذم، بالحسن والقبح. وإذا نقولهم شلون استكشفت المدح الشرعي؟ لأنه لا بد من المدح الشرعي، شلون استكشفته؟ لا يمكن استكشافه إلا بضمير حسن العاقل، لأنه لا بد من مدح فاعل الظل فاعل المدح حسن، ولا بد من مدح فاعل الظل. ثم لو ثبت أن الشارع مدح فاعل المأمور به وذم فاعل المنهي عنه، والمفروض أن مدح الشارع ثوابه وذمه عقابه، فمن أين يعرف أنه صادق في مدحه وذمه إلا إذا ثبت أن الكذب قبيح عقلا يستحيل عليه، فليتوقف ثبوت الحسن والقبح عقلا على ثبوتهما، ثبوت الحسن والقبح شرعا على ثبوتهما عقلا. فلو لم يكن لهما ثبوت عقلا، يعني لو لم يحكم الحكم العقل بقبح الكذب واستحالة صدوره من الشارع، ما يمكن أن نثبت شنو المدح الشرعي، يعني الحسن الشرعي والقبح الشرعي، فلا تبوت لهما شرعا.
يعني الشرط أن المدح والذم والثواب والعقاب الأول أنه معرفة المدح والذم عقلا وثابت شرعا، المفروض عقل ثابت شرعا بأدلة من أول ما أجت الشريعة أنه اللي يأتي بالمأمور به يتابع عليه وليأتي بالمنهى عليه، يعني حتى لو أدلة قليلة مو لكل جزء في العمل، دليل واحد وقف قطع لكل الأعمال، يعني كل عمل يتابع عليه.
ما عدش كثير من الأوامر فقط بها التأمر يا مرشار
أوامر بخصوصها، أما أداء أدلة عامة هو لكل عمل، يعني ثابت شرعا أنه لكل أعمال أنه المفروض أن يقع عليه ثواب.
يعني الشارع عندنا دليل يقول بأنه أنا أمدح كل فاعل مأمور به، ما عندناش غير عقلي، هذا اللي يبينكم حكم عقلي، فاعل المأمور به يستحق حتى مثل الشارع، المفاعل المنهي عنه يستحق أن تعقل بل حتى مثل الشارع، هذا العقل يدركه مو الدليل الشرعي قاله. العقل يدرك، ولذا العقل في مقام استكشاف المدح ما يحتاج إلى ماذا؟ إلى
إلى افتراض ورود الناس من قبل الشرع. بمجرد أن يرد الأمر العقل يقول بأن فاعله ممدوح عند الشارع، بمجرد أن يجي النهي العقل يقول بأن فاعله ممدوح عند الشارع. هذا حكم عقلي.
صحيح عقل اقترح الشيء، لكن نسبة الأدلة أورد الأعمال لمن تقوم من الروايات، لأنه لمن يقوم الإنسان بالعمل فقط الثواب عليه، ولمن بصورة عامة يعني غير العمل عليه. إنه
هو هذا مو ثابت. ثم حتى على تربية سبيوت الأشاعرة مو ناظرين، يعني الأشاعرة ما يقولون بأنهم يقول بأن الفعل الفلاني قبيح لأن الشارع ذم الفاعل عليه. هم يقولون إحنا نكتفي بالنهي الشرعي إذا واضح، يعني حتى هذا مو منظور الأشاعرة. الأشاعرة يقولون بأنه الشارع إذا مدح شيء هذا يكون حسن، إذا أقول إذا أمر بشيء يكون حسن، إذا نهى عن شيء يكون شنو قبيح. هم ما يثبتون المدح على كل الأفعال ولو بدليل عام، مو منظور لهم. زين. وقد أجاب بعض الأشاعر عن هذا التصنيف بأنه يكفي في كون الشيء حسنا أن يتعلق به الأمر. منين؟ ليه؟ ظاهرا نجي سخنق العبارة بأنه يكفي في كون الشيء حسنا أن يتعلق به الأمر، وفي كونه قبيح أن يتعلق به الشنو النهي. يكفي هذا المثل، والأمر والنهي حسب الفرق ثابتان شنو وجدان، ولا حاجة إلى فرض ثبوت مدح وذم من الشارع. النهي ثابت نفترض، يعني نفترض أن الشارع أمر بشيء على المفروض في كلامه، لكن كلامنا أنه أكو مدح أو لا واضح، والنهي ثابت. فيكتفينا في ثبوت الحكم بالأمر، والأمر ثابت بالجانب، ما يتوقف على المادة حتى يجي بالكلام السابق. ولا حاجة إلى فرض ثبوت مدح وذم من الشارع. قال الجواب يكون عن كلا التصوير عن لا جواب عن كلا التصوير، يعني أولا نقولهم بأنه إحنا نكتفي بالأمر لإثبات الحسن، فإذا ما كداعي حسن لا يتوقف على افتراض المدح، حتى نقول أولا بأن هذا يتوقف على حكم العقل بوجود أن يمدح الشارع فاعل المأمور به أولا، وثانيا حتى لو مدح من يقول هو صادق فيما لا في مدح، كل هذا ما كداعي له. ليش؟ لأن هذا مبني على افتراض أن الحسن يتوقف على المدح الشرعي، بينما الحسن ما يتوقف على المدح الشرعي، وإنما يكفي فيه الأمر الشرعي. كل التصوير أن يفترض
مجرد الحسن الشرعي
يحقق الحسن
احتمال أن الشارع مو صادق،
هذا واحد. أنا ما منظر إلى بالدليل، هذا لا ما منظر إلى بالدليل. الدليل يقول بأن الشارع حتى لو مدح، غير تقولون بأنه أفرض شكل ما يقول السيد أنه أكون مادح لكل فاعل المامور به ولو بأدلة عامة، فيجي هذا الثاني يقول بأنه حتى هذا من يقول بأنه صادق الشارع به، يعني هو ناظر إلى افتراض وجود مادح وعدم فق الشارع به.
هو ناظر إلى افتراض لكنه هذا الموجود إذا قدر الأمر
قدر الأمر كان المادح
لكن
يتوقف على هذا شيء آخر.
الوجه الثاني هو
لا، الوجه الثاني مو الوجه الثاني يقول أنه نفترض الصدور مادح، لكن من قال بأن الشارع صادق فيه؟
ينطق
الأمر هذا وجه آخر، يقول أنه بأنه يقولهم الذولة حتى لو أمر الشارع بشيء، من يقول الشارع قال في أمر؟ ها؟ ما لم يحكم العقل بماذا؟ باستحالة كذب على الشارع. هذا في شيء آخر يجي بعدين نبني عليه بالمتهم. إذن هذا الجواب يكون عن كل الوجهين. وهذا الكلام بحسب الحقيقة المصنف يقول يرجع إلى أصل النزاع في معنى الحسن والقبح. ظهر الوقت الثاني هذا الكلام ضعيف إن شاء الله.